إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سنرجئ الكلام عن الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أما الليلة فسنتحدث عما أمرنا الله تبارك وتعالى به من التواصل والتواد والمحبة. مشاهدي الكرام، كما يقول القائل: أن يدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. فدخول الجنة هو بغية كل مسلم، وهو أغلى أمانيه. ومن أعظم أسباب دخول الجنة أن يصل المسلم ما أمر الله به أن يوصل. فوصل ما أمر الله به أن يوصل من أعظم أسباب دخول الجنة، كما قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والله تبارك وتعالى قد أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه سبحانه بالتوحيد، بإفراده بالعبادة، وأمرنا أيضا أن نصل ما بين بعضنا البعض، سواء في ذلك القريب والبعيد. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية من سورة النساء تسمى آية الحقوق. كفل الله تبارك وتعالى بالقيام بهذه الحقوق سعادة المسلم في الدنيا وفي الآخرة. وفيها أمرنا الله تبارك وتعالى أن نصل ما بيننا وبينه بإفراده بالعبادة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة هي الصلة التي بين المسلم وربه سبحانه وتعالى، والعبادة هي الغاية من خلق الخلق. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. وقد فعل سبحانه وتعالى فأمر بعبادته في أكثر من آية. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولذلك اتفقت كلمة الأنبياء أجمعين على: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد وعد الله تبارك وتعالى من قام بعبادته بالجنة، وتوعد المستكبرين عن عبادته بالنار. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فعلى كل مسلم أن يصل ما بينه وبين الله تبارك وتعالى بإفراده سبحانه بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فإذا وصل المسلم ما بينه وبين الله بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإسلام الله الوجه له عز وجل وحده، فعليه أن يصل ما بينه وبين الناس. وأولى الناس بالصلة، وأولى الناس بالمودة، وأولى الناس بالعطف والحنان والبر والإحسان الوالدان. فحق الوالدين عظيم جدا، ولذلك قرن الله الأمر بالإحسان إليهما بالأمر بعبادته وحده لا شريك له في أكثر من آية. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وتكررت وصية الله تبارك وتعالى بالوالدين في أكثر من آية. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ذلك أن ما قدمه الوالدان للأبناء أعظم مما قدمه أي مخلوق لهما، وكفى أنهما كانا سببا في حياة الإنسان. ولذلك فإن الإنسان مهما قدم لوالديه فلن يكافئهما ولن يجزيهما أبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي والد ولد والدا، لا يجزي ولد والدا، أي لا يكافئه إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. في هذه الحالة يكون قد كافأه وجزاه. ولكن الحمد لله أن من على آبائنا وأمهاتنا بالحرية إلا من العبودية له سبحانه وتعالى. فإذا كلنا مدينون لآبائنا، فعلينا أن نجتهد في بر الوالدين والإحسان إليهما وصحبتهما في الدنيا بالمعروف كما أمر الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نعلم أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل بر الوالدين، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فقدم صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، ما دام الجهاد في سبيل الله فرض كفاية لم يتعين، فإن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. ولذلك كان كثيرا ما يأتي الشباب النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنونه في الجهاد، فكان يقول لهم: هل من أبويك أحد حي؟ فيقول: نعم. فيقول: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. ويأتيه شاب آخر يقول: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد، وقد تركت أبوي يبكيان لفراق ولدهما والخوف عليه من القتل في سبيل الله عز وجل. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فبر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وحياة الوالدين فرصة ذهبية يجب أن تغتنم ويجب أن تستغل قبل أن تفوت هذه الفرصة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. رجل يدرك أبويه أو أحدهما ثم لا يغتنم حياتهما فيبرهما ويحسن إليهما ابتغاء مرضات الله ليفوز بالجنة، وتفوت هذه الفرصة في حياة أبويه، متى يدخل الجنة؟ إذا لم يدخلها بسبب رضا والديه عنه. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخطهما. رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخطهما. فعلينا كل يوم، وخاصة في هذه الأيام، أيام العيد، أن نصل آباءنا وأمهاتنا، وأن ندخل على قلبهما البهجة والفرح والسرور بصلتهما وإكرامهما وإحضار كل ما يريدان لهما إيمانا واحتسابا. فإن بر الوالدين معشر المسلمين من أهم الأعمال الصالحة التي تدخر للتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى في الأزمات والشدائد والخطوب. بر الوالدين من الأعمال الصالحة التي تدخر ليتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى في الأزمات والشدائد والخطوب. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: انطلق ثلاثة رجل ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوق هو شرب اللبن مساء، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني كان إذا حلب اللبن مغربا لا يسقي أحدا من زوجة أو ولد أو خادم قبل أبويه. يقول: فنأى بي طلب الشجر يوما، هو يرعى الغنم سرح والمشوار بعيد وطالت به المسافة، فلم أرجع إليهما حتى ناما. رجع متأخرا بعد العشاء واللبن في يده يريد أن يسقي أبويه، فوجدهما نائمين. قال: فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. لم تطب نفسه وقد نام أبواه أن يشرب أبناء أو امرأة أو خدمه قبل أبويه. قال: فلبثت والقدح على يدي، قام على رأس والديه وقدح اللبن في يده والصبية يتضاغون تحت قدميه، الصبيان الصغار يبكون ويصيحون من الجوع، ما ناموا طول الليل من الجوع لأن الجائع لا ينام. قال: والصبية يتضاغون تحت قدمي حتى برق الفجر، ظل على هذه الحال حتى برق الفجر، فاستيقظا فقدم لهما اللبن فشربا غبوقهما. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج منه. فقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أصابتها جاعة وفاقة وحاجة، فجاءتني مضطرة مكرهة، فأعطيتها 20 و100 دينار ذهبا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت مكرهة مضطرة تحت ضغط الحاجة. قال: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فانصرفت عنها وهي أحب النساء إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرد الصخرة، غير أنهم أيضا لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد منهم أجره إلا رجلا واحدا ذهب وترك الذي له، فنميت له أجره. حسب أجرة العامل ده في اليوم قد إيه؟ 10 جنيه، 20 جنيه. ثم أدخل هذه الأجرة في شركة استثمارية ونمى له هذا المال، وغاب هذا الأجير سنين، ثم جاء بعد سنين يقول: أعطني أجري. فقال الرجل: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. يعني معناها كانت المدة طالت جدا، حتى إن أجرة يوم صار منها إبل وبقر وغنم ورقيق. فقال: يا فلان لا تستهزي بي، أنا لي عندك 10 جنيه 20 جنيه، أعطنيها ولا تستهزي بي. بقول لك الدين أجرة يوم تقول لي كل هذا لك؟ فقلت: كله لك. فاستاقه كله فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فبر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، وبر الوالدين من الأعمال الصالحة التي تدخر للتوسل بها إلى الله في وقت الشدائد والخطوب والكروب، فيفرجها الله سبحانه وتعالى كما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلينا أن نغتنم حياة أبوينا أو أحدهما ممن أكرمنا الله بحياتهما، وأن نجتهد في برهما والإحسان إليهما، فإنهما أو أحدهما ضيف علينا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فلا يجوز أن تضيع هذه الفرصة وتفوتك وأنت لم تكسب ببرهما رضا الله تبارك وتعالى. والحذر كل الحذر من العقوق، والحذر كل الحذر من العقوق، فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، إن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وإن العقوق من الذنوب التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا مع ما يدخره للعاق في الآخرة من العذاب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمنان، ومدمن الخمر. لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه لا يدخل الجنة. فالحذر كل الحذر من عقوق الوالدين، وأن نجتهد في برهما وصحبتهما بالمعروف ما أحياهما الله، فإذا توفاهما الله تبارك وتعالى لم ينقطع برهما ولم ينقطع حقهما، بل علينا أن نكثر من الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة كما أمرنا الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعلينا بدعوة أبينا إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فإن الاستغفار للوالدين يرفعهما درجات في الجنة، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: يا رب ما هذا؟ يعني لما مات دخل درجة معينة في الجنة، بعد فترة جاءت الملائكة لترفعه درجة أعلى، فتعجب يعني ما السبب في رفع درجتي وقد مات وانقطع عمله؟ إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: يا ربي بما هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فمن أكرمه الله بحياة أبويه فليضعهما في عينيه وليحملهما فوق رأسه ولا يفرط فيهما أبدا. ومن فقد أبويه فلا يملك إلا أن يدعو لهما بالمغفرة والرحمة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، فإذا وصلنا ما بيننا وبين آبائنا وأمهاتنا فعلينا أن نصل ما بيننا وبين أقاربنا، علينا أن نصل ذوي أرحامنا، فإن الله قرن حق الأرحام والأقارب بحق الوالدين، فقال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى أيضا إحسانا. فالله سبحانه وتعالى خلق الرحم واشتق لها اسما من اسمه، هو الرحمن وهي الرحم. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما فرغ الله تعالى من خلق الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله تعالى يحذر من قطيعة الرحم فيقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. والله سبحانه وتعالى قد كرر الأمر بالوصية بذي القربى إحسانا في أكثر من آية، قال: فآت ذا القربى حق، وقال: وآت ذا القربى حقه. وبين سبحانه وتعالى أن الأقربين أولى بالمعروف وأولى بالصدقات والبر والإحسان. يسألونك ماذا ينفقون، قل: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، فللوالدين والأقربين. فالأقربون أولى بالمعروف وأولى بالبر والإحسان، وللعبد على ذلك الأجر مضاعفا، للعبد على صدقته الأجر مضاعفا إذا تصدق بها على قريبه وعلى ذي رحمه، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وفي الحديث عن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه، كان أكثر أهل المدينة مالا من نخل، كان له بساتين وجناين وحدائق، وكانت هناك حديقة هي أحب أمواله وحدائقه إليه. فلما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله أنزل عليك هذه الآية، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وهي صدقة لله، أرجو برها وذخرها وثوابها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. هذه صدقة تصدقت بها، وأنت يا رسول اقسمها، اعطها من شئت ومن تحب يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بخ بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وإني قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في أقاربك وبني عمك، وإني أرى أن تجعلها في أقاربك وبني عمك. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. وكانت إحدى أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لها جارية مملوكة، أما مملوكة، فأعتقتها ورسول الله غائب عنها. فلما كان يومها الذي يدور عليها قالت: يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت جارية فلانة؟ وعتق الرقاب هذا من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تبارك وتعالى. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، فك الرقاب واعتق الرقاب، والمن على العبيد بالحرية من الأعمال الصالحة التي يحبها الله.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لزوجه: أما إنك لو جعلتها في أخوالك لكان أعظم لأجرك. لو أنك تصدقت بهذه الأمة على خال من أخوالك كان أعظم لأجرك، وإن بقيت الأمة مملوكة وفي الرق، إلا أن صلة الرحم أعظم أجرا، صلة الرحم أعظم أجرا. فالله الله عباد الله في أرحامكم، والله الله في أقاربكم. واعلموا بارك الله فيكم أن الصلة، هناك صلة وهناك مكافأة، هناك صلة وهناك مكافأة. المكافأة أن تصل من يصلك، أن تصل من يصلك. يعني رجل له 3 إخوة و3 أخوات، إذن هم 4. ترى هؤلاء الإخوة والأخوات قسمين، كل 2 في ناحية. تسأل أحدهما: أليس فلان أخاك كما أن فلانا أخاك أخوك؟ وليست فلانة أختك كما أن فلانا كما أن فلانة أختك؟ يقول: نعم، ولكن فلان يصلني ويودني ويزورني، وفلانة تصلني وتزورني وتودني، فأنا أصل من يصلني. هذه ليست صلة بارك الله فيك، هذه مكافأة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل أن يصل من قطع، أن يصل من قطع. ابحث عن أخيك الذي لم يزرك في هذا العيد واذهب إليه فزره. اذهب عن اسأل عن أختك التي لم تسأل عليك واذهب إليها أنت وزرها، ولا تقل أختي ما جاءتني ولا أخي ما جاءني. لا، ليست هذه الصلة التي تدخلك الجنة. الصلة لا، وصل المقطوع، وصل المقطوع. أنت تصل أخاك وأخوك يصلك، هذه مكافأة، لكن الإسلام يريد أن نصل من قطعنا، كما قال لعقبة رضي الله عنه: يا عقبة صل من قطعك، صل من قطعك، وأعط من منعك، واعف عمن ظلمك. فنحن نريد أن نصل أقاربنا، وأن نصل أرحامنا، أن نصل إخواننا، إخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا. هذا ما أمرنا الله به تبارك وتعالى أن يوصل، مما أمر الله بأن يوصل أن نصل ذوي القربى وأن نصل ذوي الأرحام. أما أن يمر العيد تلو العيد وتمر السنة تلو السنة وأنت لم تزر أختك وأنت لم تزر أخاك وأنت لم تزر عمك ولم تزر عمتك، فهذه قطيعة، والقطيعة من أسباب دخول النار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فعلينا أيها الأحبة بارك الله فيكم، ونحن في هذه الأيام الطيبة، أيام الفرح والسرور، أيام عيد الأضحى، علينا أن نتواصل وعلينا أن نتزاور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي الحديث الآخر أن الله تبارك وتعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في. القطيعة عموما بين عامة المسلمين قبيحة، وهي بين ذوي القربى وذوي الرحم أقبح، أقبح وأنكر. فعلينا أن نخرج من القطيعة إلى الصلة، وأن نصل ما أمرنا الله به فيما بيننا وبين آبائنا وأمهاتنا، وفيما بيننا وبين ذوي القربى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى. اليتامى جمع يتيم، واليتيم من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم بعد، فلا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام. إذا احتلم الصبي صار رجلا، وزال عنه اسم اليتيم وصفة اليتم. فاليتيم هو من مات أبوه صغيرا دون الحلم. هذا اليتيم له حق على كل الأحياء من أقاربه ومن عامة المسلمين. الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان إلى اليتامى، ونهى عن نهر اليتيم ودعه وإهانته. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر. وأمر الله تبارك وتعالى برعاية اليتامى وكفالتهم ووصى بهم خيرا، وأمر بالإحسان إليهم، ووعد على ذلك أن يحفظ الله تبارك وتعالى لمن كفل اليتيم ذريته بعد موته إذا مات وأبناؤه صغار. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله في يتامى غيرهم وليقولوا لهم قولا سديدا. فمن كان يريد أن يحفظه الله تبارك وتعالى في ذريته بعد وفاته فعليه أن يبر يتامى غيره وأن يكرمهم وأن يحسن إليهم. لقد مضى اليوم الثاني من أيام العيد، هل فكرت أيها المسلم، هل فكرت أيها الغني، يا من وسع الله عليه، هل فكرت أن تشتري كسوة لليتيم كما اشتريت كسوة لأبنائك؟ هل فكرت أن تعطي اليتيم شيئا من مالك كما أعطيت أبنائك في هذا العيد مما آتاك الله؟ اليتامى أبناء إخواننا، أبناء إخواننا، ولهم حق علينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كافل اليتيم أنا وهو في الجنة كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يعني منزلة كافل اليتيم في الجنة أقرب المنازل إلى منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: ينبغي لكل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ولو مرة حتى يكون بجوار منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تنسى أيها المسلم في هذه الأيام، إن كنت فعلت فجزاك الله خيرا، وإن كنت انشغلت بأهلك وأبنائك عن أبناء إخوانك الذين ماتوا وتركوا ذرية ضعافة فما زالت أيام العيد مستمرة. أيام عيد الأضحى أربعة، أول يوم يوم عيد الأضحى، وأيام التشريق ثلاث، مضى يومان وبقي يومان. إن كنت قد أكرمت اليتيم وأحسنته، أطعمته وكسوته، فجزاك الله الجنة. وإن كان قد فاتك ذلك فاغتنم الفرصة فيما بقي من أيام العيد. يبدو أن معنا اتصالا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا ومرحبا.
بحبك الله.
احبك الله الذي احبتني فيه.
تقبل الله منا ومنكم.
امين يا رب العالمين.
نسأل حضرتك سؤالين بعد اذن حضرتك.
تفضل.
خطبة العيد خطبة واحدة ولا خطبتين زي خطبة الجمعة؟
نعم.
والسؤال الثاني في تكبيرات العيد بعد اذن حضرتك.
نعم.
التكبيرات، شرح التكبير اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شيخ طويل، هل هذا ورد في تكبيرات العيد ام التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا حمد فقط؟
ماشي، جزاك الله خيرا. الامر في خطبه العيد واسع ان شاء الله تبارك وتعالى. ان تكون خطبه العيد خطبتين كخطبه الجمعه، يقوم الخطيب فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبه الثانيه، هذا جائز. وان تكون خطبه واحده هذا أرجح أقوال العلماء، لأن معلوم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي العيد في الخلاء، وكان يخطب قائما متكئا على العصا أو متكئا على بلال، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلس بين الخطبتين، لم ينقل عنه جلس في خطبة العيد. إذا الراجح عندنا أن خطبة العيد خطبة واحدة إن شاء الله. وأما ألفاظ التكبير فكذلك الأمر فيها واسع. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن زاد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فهو خير. أما الصفة التي يصلي بها المكبرون المهللون في نهاية التكبير على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة المشهورة، فهذه الصيغة لم ترد في شيء من السنة فيما أعلم. نعم، معنا اتصال آخر.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك حضرتك الشيخ؟
اهلا وسهلا.
كل سنه وحضرتك طيب.
وانتم بخير.
لو سمحت، انا كانت عندي مشكله خاصه، كان معايا اولاد عمي وعمي، معايا والدي كان يعني كويس معاهم في المعامله وفي الفلوس وفي الرعايه وانا كان معايا مشروع خاص بي يعني.
نعم.
وحبيت يعني اشغل عيال ابن عيال عمي معايا في المشروع. فبعدين طبعا كنت بتعامل معاهم على انهم اخواتي يعني.
نعم.
فهم بعد كده اتهموني بالظلم ان هم شركاء معايا وللاسف اختفوا بنص حق المشروع بتاعي يعني.
نعم.
وبالاضافه ان هم سبوا امي وشتموا والدي فانا الصراحه مش عارف اعمل ايه يعني، انا نفسيا مش قابل ان انا اتعامل معاهم تاني يعني، ومش حابب ان انا اكلمهم.
نعم.
ودايما بقول حسبي الله ونعم الوكيل في الصلاه يعني.
نعم.
فانا اعمل ايه يعني، انا طيب. نفسيا مش مستريح ان انا مش بكلمهم برضه يعني.
طب اتفضل والقي لي سمعك. الاخ الكريم بعدما سمع ما قلنا يذكر ان في مشكله بينه وبين ابناء عمه، ويصفهم بانهم ظلموه وانتهبوا ماله، وهو الان لا تطيب نفسه بان يزورهم او يصلهم. اقول لك، الا تريد الجنه؟ لا شك ان الجواب بلى، اريد الجنه. اذا اسمع ما يقول الله تعالى في صفات اهل الجنه: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مهما أساء إليك أبناء عمك ومهما ظلموك فلن يفعلوا معك ما فعل مصطح بأبي بكر وأمنا عائشة رضي الله عنه. مصطح بن أثاثة من المؤمنين الذين جروا في الركب وخاضوا فيما خاض فيه أهل النفاق في قدح أمنا المبرأة من فوق سبع سماوات. وكان مصطح قريبا لأبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته وفقره. فلما خاض مصطح في حديث الإفك ونزلت براءة أمنا من فوق سبع سماوات، غضب أبو بكر على مصطح لأنه لم يرعى له حرمة قرابة ولا لم يرعى له حق الإحسان إليه. فقال أبو بكر: والله لا أعود أنفق على مصطح شيئا بعد اليوم. فلم يترك الله أبا بكر نفسه وأنزل على الرسول قوله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآية على أبو بكر قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطع عن مصطح شيئا أبدا. أظنك بارك الله فيك تحب الجنة وتحب أن يعفو الله عنك ويصفح، فأنصحك أن تعجل الآن، تقوم الآن وتذهب لزيارة أبناء عمك وتصلهم في الله إيمانا واحتسابا إن شاء الله. أرجو الله أن يعينك على ذلك. يبدو أن معنا اتصالا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟
أهلا ومرحبا.
كل عام وأنت بخير.
وأنتم بخير.
نفع الله بك وجزاك الله
خيرا. اللهم آمين آمين.
والله كان عندي مشكلة كده مش عارف أتغلب عليها إزاي.
طبعا.
لما بكون مع زوجتي وأولادي وأهلي وأصحابي بيكون درجة التزامي بالصلاة والتقوى عندي تبقى عاليه جدا واول ما بنفرد لوحدي الشيطان بيسيطر عليا وابدا بقى احصي ربنا وبتفرج على ما يعني ما حرم الله من افلام او ما شابه ذلك.
نعم.
واول ما حد اول ما بجتمع مع حد تاني برجع للدرجه اللي كنت عليها من الدين والالتزام والورع فمش عارف اتغلب على المشكله دي يعني.
ماشي. اتفضل.
بكون الوحيد
ماشي
ما بعرفش اسيطر على نفسي.
ماشي. اتفضل.
مشكله ثانيه.
نعم.
انا يعني بحاول انصح اخواني وادعو الناس للبعد عن هذه الاشياء وانا بقع فيها، فهل لو انا يعني بقع فيها ما انصحهمش غير لما انا
ماشي
اتوب عنها خالص ولا
واضح يعني؟ السؤال اتفضل. واضح السؤال. اما الشق الاول من السؤال وهو انك اذا كنت مختلطا بأهلك وأبنائك وإخوانك المسلمين تكون ملتزما أكثر، وإذا كنت وحدك ضعفت، فهذه طبيعة النفس البشرية. ولذلك أمرنا بالجماعة، أمرنا بالجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فأنصحك دائما
بأن تخرج من عزلتك وأن تخالط الصالحين دائما. فالمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، المرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. والله قال وتعاونوا على البر والتقوى. فحاول دائما أن تصاحب الصالحين الذين يعينونك على ذكر الله تبارك وتعالى. ثم اعلم بارك الله فيك أن الله معك حيثما كنت، ولذلك وصاك النبي عليه الصلاة والسلام بمراقبة الله، فقال اتق الله حيثما كنت في سرك وعلانيتك. ومما يعينك على هذه المراقبة إن شاء الله أن تردد دائما قولك في الخلوة: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. فهذه الألفاظ والكلمات تنمي في قلبك مراقبة الله عز وجل. وأسأل الله أن يعينك على ما ذكره وشكره وحسن عبادته. أما الشق الثاني من سؤالك، أنك قد تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ثم تخالف فتترك ما تأمر الناس به وتفعل ما تنهاهم عنه، تقول: هل أنتظر لا أمر ولا أنهى حتى أن أأتمر أنا وأنتهي؟ الجواب: لا، إن عليك واجبين: واجب الأمر معروف والنهي عن المنكر، وواجب العمل بالمعروف والانتهاء عن المنكر. فإذا أنت تركت واجبا فلا تترك الواجب الثاني، واستمر إن شاء الله تعالى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، واستعن بالله أن يعينك حتى تكون إن شاء الله من المؤتمرين المنتهين. يبدو أن معنا اتصالا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
نحمد الله إليكم.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرك كما رفع قدرك في الدنيا، أن يرفع قدرك في الفردوس الأعلى.
اللهم أمين.
ونشهد الله تبارك وتعالى أننا نحبك في الله، وأنا أخيك أبا أحمد من جمر.
حباك الله الذي أعطانا فيه، حياك الله أبا أحمد.
وهذا سؤالي بس حتى لا أشك على سيادتك، ولكن أنا أطلب منك الدعاء لي ولأولادي، وبارك الله فيك وزادك علما ونورا.
آمين، جزاك الله خير يا أبا أحمد.
الله يبارك فيك.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لأخينا في أهلي وأولاده، وأن يبارك لإخواننا المسلمين جميعا في أهليهم وأولادهم. معنا اتصال، تفضل.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أزيك يا مولانا؟
أهلا ومرحبا.
كل عام وحضرتك بخير.
وأنتم بخير.
والله بمناسبة عيد الأضحى.
نعم.
طبعا صلة الرحم.
نعم.
وبر الوالدين.
نعم.
فأنا متقدم لبنت اخطبها.
نعم.
ولكن الاب غير موافق.
نعم.
وحصل لما تقدمت لها حصل في نزاع جامد بيني وبين والدي.
نعم.
فهل انا كده اكون حق لوالدي؟
طيب اتفضل.
وهل اذا هو امرني بان انا اترك خطيبتي دي،
نعم،
يحق لي ان انا اسمع والدي ولا
نعم
امشي في طريق الزواج؟
ماشي، اتفضل.
وافادك الله والله.
واياكم ان شاء الله. اخواننا الاباء، ننصحكم ألا تقفوا عقبة في طريق أبنائكم في الزواج. اتركوا لأبنائكم الرجال مطلق الحرية وكامل الاختيار أن يختاروا من النساء من يرغبوا في الزواج منهن. لا تقف أيها الأب حجر عثرة في طريق ابنك في الزواج ممن يحب، ولا تمنعه من الزواج ممن يحب، فإن هذا في الشرع منهي عنه. كما أن الرجل منهي أن يزوج ابنته ممن لا تحب. يعني الأب لا يجوز أن يمنع ابنه الرجل من الزواج ممن يحب، ولا يجبر البنت على الزواج ممن لا تحب. هذه حياة يا إخوان، هذه حياة، يعني حياة يرجى لها أن تطول إن شاء الله تعالى، حياة يرجى لها أن تطول وتطول الصحبة والعشرة فيها. فلا بد أن يكون هناك توافق وارتياح نفسي ورضا كامل من الطرفين حتى تستقر الحياة. فأنا أنصح أولا الآباء أن يترك الرجل لابنه مطلق الحرية في اختيار الزوجة التي يريدها. عليه أن ينصحه، عليه أن يرشده، عليه أن يوجهه، لكن يقول له: هذه نصيحتي وأنت لك مطلق الحرية، اختر من شئت وما علي إلا أن أبارك لك. لكن لو فرضنا كما قال السائل أنه اختار فتاة للزواج منها فوقف أبوه له ومنعه منها، ماذا يفعل الشاب إذا منعه أبوه من الزواج من فتاة معينة؟ أقول: لو أنك أطعت أباك كان خيرا لك، لو أنك أطعت أباك كان خيرا لك، ويجزيك الله على هذه الطاعة خير الجزاء، ويعوضك خيرا من هذه البنت التي تركتها لأن أباك لا يوافق عليه. ولكن إذا كانت البنت ذات الدين صالحة مسلمة قانتة مطيعة لربها عز وجل وأبوك لا يريدها من أجل دينها، ففي هذه الحالة طاعته غير واجبة، لأنه هو المسيء في أنه ينهاك عن الارتباط بذات الدين كما أمر الله تعالى ورسوله، وأسأل الله أن يقسم لك الخير. إذن أيها الإخوة، بعد أن استمعنا إلى هذه الأسئلة نعود فنقول مما أمرنا الله به أن يوصل مما ذكره في هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. ممن أمرنا بوصلهم المساكين، جمع مسكين، جمع مسكين. وإحنا دايما نسمع قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. من هو الفقير ومن هو المسكين؟ كثيرا ما يأتي سائل يقول: حلفت بالله وحنثت، فما هي الكفارة؟ نقول كما قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. يقول: أجيب 10 مساكين منين؟ يعني مش عارف يحصل على 10 مساكين. لماذا؟ لأنه لا يعرف من هو المسكين. فنحن نقول إن شاء الله: المسكين الذي وصانا الله به وأمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالبر والإحسان وحسن العشرة، هو من له دخل لا يكفيه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا، الفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا. وأما المسكين فهو من له دخل محدود لا يكفيه. قال الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فكان عندهم سفينة بيعملوها في البحر وسموهم مساكين لأن دخل السفينة لا يكفيهم. إذن المسكين من له دخل محدود لا يكفيه. يعني رجل في هذه الأيام مرتبه 200-300 جنيه في الشهر، وعنده 3-4-5 عيال، وقد يكون ساكن بالإيجار، بيدفع إيجار شقة ومية ونور ومصاريف، 200-300 جنيه الآن ما ينفعوه. فهذا مسكين، هذا المسكين له حق علينا في أموالنا، وله حق علينا في حناننا وعطفنا وبرنا وبذي القربى واليتامى والمساكين. والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ممن أمرنا الله بوصلهم وبرهم والإحسان إليهم وإكرامهم الجار. والجار هذا قد يكون من الأقارب وقد لا يكون، فهو له حق سواء كان قريبا أم غير قريب. الجار له حق، وصى الله بالإحسان إلى الجار في الآية الكريمة في القرآن الكريم. وأكثر سبحانه وتعالى من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فعلى الجيران أن يتحابوا وأن يتوادوا وأن يتصافوا وأن يصل بعضهم بعضا وأن يكرم بعضهم بعضا وأن يحسن بعضهم إلى بعض. الجار إن لم يكن قريبا فهو ينقذ الإنسان في وقت الاستغاثة قبل أخيه، ابن أمه وأبيه، لأنه أقرب إليك من أخيك ابن أمك وأبيك. فعلينا أن نهتم ببر جيراننا والإكرام إليه وإكرامهم والإحسان إليهم كما أمرنا الله تبارك وتعالى. والحذر، كل الحذر من الإساءة إلى الجيران، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لم يأمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ من لم يأمن جاره بوائقه. فعلينا أن نكف أذانا عن الجيران وأن نمد إليهم يد المساعدة بالبر والإحسان، فقراء كانوا أو غير فقراء. فالإحسان إلى فقير صدقة، والإحسان إلى الغني هدية وصلة ومودة ورحمة. مثل من في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والجار أيها الأحبة له حقه في الجوار من الإحسان والبر ولو لم يكن مسلما. الجار له حقه في البر والإحسان ولو لم يكن مسلما. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه دخل على أهله وقد ذبحوا شاة، يعني تستطيع أن تقول مثلا في يوم أضحى مثل هذه الأيام ذبحوا شاة، فقال أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا لا. قال أرسلوا إليه منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وممن أمرنا الله تبارك وتعالى بوصل ما بيننا وبينهم الصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب في أقوال المفسرين المراد به الزوجة، الزوجة هي صاحبة زوجها بالجنب، فهي دائما بجواره وملاصقة له تماما في كل أحواله. هذه الزوجة له حق، لها حق على زوجها، أكده الله تبارك وتعالى بقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي حجة الوداع التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في هذا الجمع الغفير وذكرهم بالله ولم ينسى أن يوصيهم بالنساء خيرا، فمما أثر عنه صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. وقد قال بعض السلف اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها بل تحمل الأذى منها، ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها بل تحمل الأذى منها. فزوجك أم أولادك وغاسلة ثيابك وطاهية طعامك، وهي التي خلقها الله لتسكن إليها، فاستوصوا بالنساء خيرا وأكثروا من الدعاء الذي وصف الله به عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومرة ثانية في النهاية نهنئكم بعيد الأضحى كما هنأناكم به في البداية، أحياكم الله لكل عام وكتب لنا ولكم الحج في العام القادم إن شاء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله، أستودعكم الله